الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هو مبني على كونهما باللطف المطابق للمبيح وتداويهما في القيمة، ووجه انحصار حقه فيهما كونهما كونه عينهما للتخير. كان الكلام في الرواية التي نقلت عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في محل الكلام. الرواية كما أشرنا بينت عدة أحكام. الحكم الأول الذي بينته الرواية أنه حق المشتري مشاع بين هذين العبدين على نحو الشركة، هذا حكم. الحكم الثاني الذي بينته الرواية أنه إذا وجد ذلك العبد الآبق فإن حالة الشركة والإشاعة تسقط ويرجع التخيير الذي كان من أول الأمر، لأنكم تتذكرون قال بأنه إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير في أخذ أيهما شاء، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه المشتري يضمن الآبق أو لا يضمن الآبق، لا يضمن الآبق، وإنما باعتبار أنه اشترى عبدا وهذا العبد على نحو الإشاعة، فما ذهب نصف عليه ونصف على الباقي، وما بقي نصف له ونصف للباقي. إذن أولا لا يضمن المشتري الآبق، وثانيا تحصل الإشاعة والشركة، وثالثا إذا وجد الآبق يرجع تخييره السابق. هذه أحكام ثلاثة. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين حيثيات هذه الأحكام الثلاثة، لماذا لا يضمن، لماذا يتخير، لماذا تحصل الشركة بين البائع وبين المشتري. يقول أما أنه يتخير، فرض التخيير إنما يتم على أي مبنى؟ أن نفرض أن كلا العبدين مطابق للأوصاف التي اشترى على أساسها العبد، وإلا لو كان أحدهما مختلف مع الآخر لا معنى للتخيير. إذن هذا الحكم الذي ورد في الروايات، وهو أنه يتخير إذا وجده بعد إباقه، مبني على كونهما أي كون العبدين بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة، وإلا لا معنى للتخيير. هذه حيثية الحكم الذي هو التخيير. فلهذا قلنا بالأمس أنه نقطة، ولو كان هذا في أول السطر لكان أولى، هذا مو من تتمة الكلام السابق. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه صار بصدد بيان حيثيات الأحكام أو الوجه الذي على أساسه وردت هذه الأحكام من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في الرواية. فلهذا قال وهو هذا الحكم الذي صدر من المعصوم في التخيير، وهو مبني على كون العبدين بالوصف المطابق للمبيع وتساويهما في القيمة. أما إذا لم يكونا معا في الوصف المطابق ولم يكونا متساويين في القيمة فلا معنى للتخيير بينهما، هذا أولا. وثانيا يعني حمود يقول بأن الإمام سلام الله عليه في الأخير ماذا قال؟ يخيره. أتفترض هذا اللي رايح ورجع صار بنقص، صار بعيب، هم التخير باقي له غير باقي؟ هذا اللي أبقش هل أقرب ثم رجع إلى مكسورة، التخير باقي له غير باقي؟ باقي. إذن التخير متى يتم للمشتري؟ بعد أنه يكون بالمواصفات التي عليه المبيع. أما إذا خرج أحدهما من المواصفات إذن هذا الحكم الذي ذكره الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير. هذا التخيير بعد موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذن فرض التخيير إنما يتم على كونهما بالوصف المطابق للمبيع وتساومهما في قيمة. أما إذا كان قد ذهب ورجع بعد مدة وقد فقعت إحدى عينيه هذا ليس بالوصف المطابق للمبيع. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني الذي ذكر في أنه الإمام سلام الله عليه استفدنا من الرواية أن المشتري انحصر حقه فيهما، يعني حق المشتري أين يوجد، هنا أو هنا، لا يخرج عن دائرة هذين العبدين. يقول وجه انحصار الحق فيهما أن البائع عين ذلك الكلي في هذين الفردين، وإلا لو لم يعين البائع الحق في هذين كان حق المشتري منحصر في هذين أو أوسع دائرة من هذين؟ أوسع دائرة من هذين، لأن المفروض أن المشتري اشترى كليا في الذمة، والكلي في الذمة ينطبق على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث وعلى العاشر وعلى المئة إلى ما شاء الله. هسه الآن جاء البائع وعين ذلك الكلي ماذا؟ في هذين الفردين، فانحصر حق المشتري فيهما. من اين انحصر حق المشتري فيهما؟ لان البائع عين الكلي في هذين الفردين، كما لو فرض ان البائع عينه في فرد معين كان يتعين ذلك الكلي او لا يتعين؟ كان يتعين، وكان ذلك الفرد منحصرا هو المبيع وهو حق المشتري. كذلك لو فرضنا أن البائع عين الكلية في فردين فيكون حق المشتري منحصرا في هذين الفردين. إذن قلنا أن الرواية حصرت الحق فيهما. لو سألنا لماذا؟ نقول لأن البائع عين ذلك الكلي في هذين الفردين كما لو عين الكلية في فرد واحد. كيف أنه يكون المبيع متعينا؟ كذلك أن البائع لو عينه في فردين يكون الحق منحصرا فيهما. قال ووجه انحصار حق المشتري فيهما أي في هذين العبدين كونه أي البائع عينهما، عين هذين العبدين للتخيير، كما لو حصر الحق في واحد. كيف أنه لو حصر الحق في عبد واحد يكون حق المشتري متعينا ذلك العبد؟ كذلك ماذا؟ كذلك لو حصره في عبدين يكون حق المشتري متعينا في عبدين فقط ومنحصرا فيهما. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة وأن المشتري يضمن الآبق أو لا يضمن الآبق؟ لا يضمن الآبق. ما هو وجهه؟ يقول وجهه عدة وجوه، عدة أدلة يمكن أن تذكر، بعضها ذكرت وبعضها الآن نذكرها. إذن ذكرت أحكام ثلاثة. الحكم الأول أن الحق منحصر في هذين، الحكم الثاني أنه لا يضمن الآبق، الحكم الثالث أن التخير باق بعد رجوع ذلك العبد الآبق. وهذه هي حيثيات هذه الأحكام الثلاثة، هل تامة أو غير تامة بعد ذلك سيد. قال ووجه انحصار حق المشتري في العبدين كون البائع عينهما للتخير كما لو حصر الحق في واحد، ووجه عدم ضمان الآبق، هذه وعدم معطوف على وجه، يعني ووجه عدم ضمان الآبق من قبل المشتري. لماذا؟ قال إما لعدم ضمان المقبوض بالثوب، ونقول أن مسألتنا ماذا؟ مرتبطة بمسألة المقبوض بالثوب، حيث أنه هناك لا ضمان ففي المقام أيضا لا يوجد ضمان، هذا الوجه الأول. أو كون القبض على هذا الوجه يخالف قبض الثوم، وهذا الذي قلناه في القول الثاني، وهو قال بأنه حتى لو قلنا في المقبوض بالثوم يوجد ضمان فإنه في المقبوض لأجل استيفاء الحق لا يوجد ضمان. طبعا ناقشنا هذا الوجه أيضا الذي تقدم فيما سبق، بل يمكن عدم الضمان هنا وإن قلنا بالضمان هنا هذا وجه آخر. ولهذا يقول أو كون القبض على هذا الوجه يعني لأجل استيفاء الحق والبيع قد تحقق في الرتبة السابقة يخالف قبض الثوم للوجه الذي ذكرناه أو غير ذلك أو غيره من الوجوه. ما هي غيره من الوجوه؟ وهو أن المقبوض بالثوم دل الإجماع، افترض مو أنه دل على العموم على اليد ما أخذت حتى تؤذي، وإنما المقبوض بالثوم إنما يكون فيه ضمان لأن الإجماع قائم على ذلك، والإجماع كما قرأتم في علم الأصول دليل لبي يقتصر فيه على مورده، فلا يشمل ما لو كان قد تحقق البيع في الرتبة السابقة كما في محل الكلام. هذا إذا قلنا أن دليل الضمان في المقبوض بالثوم هو ماذا؟ هو الإجماع. أما إذا قلنا الدليل هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذه العلة مشتركة بين المقبوض بالثوم وبين ما هو محل الكلام على أي الأحوال. قال أو غيره، هذا الوجه الثالث. أو لوجه رابع، وهو أنه نقول أن هذا التخيير الذي خير البائع المشتري فيه مرجعه إلى خيار الحيوان، وفي خيار الحيوان إذا تلف يكون ملك من؟ ملك البائع أو ملك المشتري باعتبار أنه قبضه. قال أو تنزيل لهذا التخيير منزلة الخيار الذي لا يضمن الحيوان التالف في وقت خيار الحيوان كما سيأتي مفصلا وتقدمت الإشارة إليه، وهو أنه في زمن خيار الحيوان إذا تلف فيكون من مال من؟ من مال البائع لا من مال المشتري، ففي المقام أيضا لا يكون ضمانه على المشتري لأحد هذه الوجوه. إذن التفتوا جيدا، ذكرنا أحكام ثلاثة: تخيير، عدم الضمان، انحصار الحق فيهما. الآن الشارح رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش هذه الوجوه، يريد أن يبين أنه لا دليل الأحكام الواردة. أولا لا يريد أن يناقش الأحكام الواردة، ها، وإلا إذا كان حكما صادر من المعصوم نحن لا نناقش في الحكم الصادر من المعصوم تعبدا نقبله، وإنما نريد أن نناقش في ماذا؟ في الحيثيات التي ذكرت لهذه الأحكام التي وردت في الرواية. فلهذا يقول ويشكلوا، هذه ويشكلوا مو على ما ورد في الرواية، ها، لا يتبادر إلى ذهنك، نشكل على ما ذكر وهو مبني ووجه انحصار حقه فيهما ووجه عدم ضمان الآبق ونحو ذلك، هذه الحيثيات التي ذكرناها الآن. يقول ويشكل بأنه، من قال لكم بأنه إذا عين الحق في اثنين فإن المبيع يتعين؟ لا، يبقى المبيع كليا ما لم يتعين في فرد. إذا عين في فرد عند ذلك الكلي يخرج من الكلية ويكون ماذا؟ معينا. أما ما دام هناك يوجد زائد على الحق، التفتوا جيدا، فإن الكلية كلي أو معين؟ كليا، لأن المفروض أن التعيين لا يكون إلا بالفرد، وفي المقام أنه لم يتعين في فردين. إذن قولكم بأنه عينهما فيهما هذا لا يجعل الكلية معين، بل يبقى الكلي على كليته. ويشكل بانحصار الحق الكلي، هذا من قبيل الوصف المشعر بالعلية، يعني الحق حيث أنه كليون يشكل أن ينحصر قبل تعيينه، يشكل أن ينحصر في فردين، بل يبقى على كليته في هذين الفردين وفي غير هذين الفردين. يعني قبل أن يعين البائع الكلية في فردين حق المشتري ينتقل إلى الفرد أو يبقى في الذمة؟ يبقى في الذمة، أنا أبقى في هذا حتى لو تلف كلا هذين الفردين، تلف حقي أو لم يتلف حقي؟ لم يتلف حقي، لأنه لم يكن حقي هذا الفرد أو هذا الفرد، وإنما حقي أين كان؟ كليا في الذمة، والكلي في الذمة لدي. إذا متى يخرج من الكلي إلى الفرد الخارجي إلى المصداق الخارجي؟ إذا عين في فرد واحد، وما لم يعين في فرد واحد فيبقى الحق ماذا؟ كليا. فإذا تلف يتلف من مال المشتري ومن مال البائع؟ من مال البائع. إذا قوله بأنه حقه انحصرت أخذ بناء على انحصار الحق، قلنا بأنه إذا هرب أحدهما فنصفه على المشتري ونصفه ماذا؟ على البائع. أما إذا قلنا بأنه حق المشتري باق في ذمة من؟ في ذمة البائع. يخسر المشتري شيئا أو لا يخسر شيئا؟ لا يخسر شيئا، وإنما تلف من مال البائع. أي علاقة بذلك؟ إذا هنا الإشكال الأول هذا، ويشكل بانحصار الحق الكلي كما في المقام. كيف ينحصر قبل تعيينه؟ ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين، هذا متعلق بإنحصار، يعني ويشكل بانحصار الحق في فردين قبل تعيينه من قبل البائع. واضح العبارة لو نقرأ شوية فيها ثقة. إذن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه يقول ما دام لم يعين ذلك الكل في فرد بخصوصه حق المشتري يبقى ذمة، يبقى كليا أو لا يبقى كليا؟ يبقى كليا. فإذا أنا باقي كان الحق كليا، إذا ضم إذا تلف إذا غرب من مال من يكون؟ من البائع، ولا علاقة للمشتري بذلك حتى يكون ضامنا للنصف، فتكون شركة وإشاعة. واضحة؟ أنا بدي أقول حيثية التقصير شنو؟ هذا بدنا نعرف. أنا بقول مو على الرواية، إذا نروح على الحيثية، الحيثية والرواية ما قالت بأنه ينحصر الحق فيه. أحسن، تمام. الآن نريد نشوف ما لماذا؟ لماذا الإمام قال نصفه على المشتري نصفه على ما؟ على البائع. لماذا؟ لابد أن حق المشتري تعلق عين، لابد. إذا نريد نقول لابد أن حقه انحصر فيهما. ماذا نقول؟ نقول لا دليل على انحصار الحق فيهما قبل تعيينه في فرد معين. واضح؟ المستشكل اذا تذكرون في البيان قال كما حصر الحق في واحد، الجواب لا، يقول لا، قياس مع الفارق. لو حصر الحق في واحد بعد خرج الحق من الكلية الى ماذا؟ الى التعيين. وأما إذا لم يعين في واحد فيبقى على الكلية. إذا قولكم كما هذا التمثيل في غير محله، قياس مع الفارق. فاستهنا أقوى منع ثبوت الفارق، العبارة شوية تصير متعبة. في بعض الحواشي قالوا لعله تصحيف، هذه ليست ومنع، مو إشكال جديد، وإنما بيان للإشكال السابق، يعني بيان الدليل للإشكال السابق، ومنها فهي ليست منع وإنما هي مع، يعني العبارة هكذا تكون. ويشكل بانحصار الحق الكلي قبل تعيينه في فردين مع ثبوت الفرق بين حصر الكلي في واحد وبقائه أي المبيع ماذا؟ أو الحق كليا. ولعله هذه تكون أفضل من القراءة التي هي ومنع، وإن كان هذه ومنع أيضا يمكن توجيهها بأن نقول إشكال آخر. أنتم قلتم أي أن هذا الكلام يمنع ثبوت الفرق بين حصره في واحد وبقائه كليا، مع أنه يوجد فرق. هكذا نستطيع أن نقول. الإشكال الثاني هكذا يريد يقول، يريد يقول بأن هذا الكلام كلام من؟ كلام الدليل، كما لو حصر يقول لا فرق بينهما. نحن ماذا نقول؟ نقول لا يوجد فرق بينهما. هم يمكن جعله إشكال جديد وهم يمكن جعله بيان للإشكال السابق، وفي تصوري أنه بيان للإشكال السابق أفضل من جعله إشكالا جديدا. التفتوا جيدا، في الرواية ماذا كان يوجد؟ يوجد أنه تحصل الشركة، إشاعة يعني ماذا؟ يعني تحصل الشركة بين البائع وبين المشتري في كلا العبدين، في العبد الهارب وفي العبد الموجود، فالموجود نصفه للبائع نصفه للمشتري، والهارب نصفه للبائع نصفه للمشتري. طب نحن نحتاج دليل لكي تحصل الشركة، الشركة قب لا تحصل مجانا، لها أسبابها، وليس من أسبابها ماذا؟ قروب أحد العبد. لكي تحصل الشركة نحتاج إلى سبب لحصول الشركة والإشاعة بين شخصين، وليس هروب أحد العبدين من أسباب حصول الشركة والإشاعة. فلهذا قال وثبوت المبيع في نصف الموجود، هذا الثبوت المقتضي للشركة مع عدم الموجب للشركة، لا يوجد عندنا دليل أنه هذا من أسباب الشركة، حكم آخر. ثم أن هذه الشركة تنفسخ بمجرد أن يجد العبد الآبق، ونرجع إلى التخيير السابق، هذا يحتاج إلى دليل، هل أن من أسباب انفساخ الشركة وجود العبد الآبق، حصول العبد الآبق، أن المشتري يجد العبد الآبق، هذا من أسباب انفساخ الشركة؟ يقول ثم الرجوع إلى التخيير لو وجد الآبق. إذن هذه كلها عندما ننظر إليها نجد أنها كلها أحكام مخالفة للقواعد المنقحة في المذهب، مخالفة للأصول الموجودة في المذهب. نعم لو كانت الرواية صحيحة السند كنا نعمل بها، ولكن حيث أنها ضعيفة السند فإذن، وحيث أنها مخالفة للقواعد فلا يمكن العمل بالرواية. قال ثم الرجوع إلى التخير لو وجد الآبق. فإن قلت هذه وأن دفعه جواب عن سؤال عن إشكال مقدر، أساسا كيف أنه لو دفع الواحد تعين الكلي في الواحد؟ لو دفع البائع الاثنين تعين الكلي أين؟ في الاثنين، ما الفرق بينهم؟ يقول الفرق هذا، وهو أنه إذا كان الحق كليا يبقى كليا إلى أن يحصل المزيل، وكيف يحصل المزيل؟ بتعيينه في فرد بخصوصه. أما إذا لم يعينه في فرد بخصوصه يبقى الحق كليا أو لا يبقى؟ يقول بشهادة. الآن نفرض لكم مثال بشهادة أنه أنتم ليش تفرضون أن البائع دفع اثنين إلى المشتري؟ لو دفع إليه 100 هذا انحصر حقه في 100، لو يبقى حقه كليا، ويبقى حقه كليا، ما الفرق بين الاثنين وبين 10 وبين 100؟ إذن يبقى الحق كليا إلى أن يأتي المزيل، وما دام لم يعين في فردين فإنه لم يتحقق المزيل فيبقى الحق كليا. فهناك فرق بين دفع الواحد ودفع الاثنين، وأن دفعه يعني دفع البائع الاثنين ليس تشخيصا للكلي، وإن خسر الأمر الذي هو المبيع فيهما. لماذا ليس كذلك؟ قال لأصالة بقاء الحق في الذمة. التفتوا جيدا، أصالة هنا يعني استصحاب، يعني كنا يقين عندنا على أن الحق في الذمة كان كليا، والآن بعد دفع الاثنين نشك بأنه زال الحق من الذمة أو لا، فنستصحب بقاء الحق في الذمة إلى أن يحصل اليقين. واليقين بما يحصل؟ بأن يعين في فرد، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر لأصالة بقاء الحق في الذمة إلى أن يثبت المزيل شرعان كما لو حصره. هذه كما لو حصره ليس مثال لبيان المزيل شرعان، وإنما مثال لبقاء الحق في الذمة كما لو حصره في 10 أو أكثر. وهذا كل إنما قلناه باعتبار أن الرواية ضعيفة لا يمكن أن نستند إليها في إثبات هذه الأحكام المخالفة لأصول المذهب، وإلا لو كانت الرواية صحيحة السند كنا نقول بأنها نخصص تلك القواعد بها. هذا مع ضعف الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام المخالفة للأصول والقواعد المنطحة في المذهب. وفي انسحابه، هل سيفترض بأننا نريد أن نعمل بالرواية؟ التفتوا جيدا، يعني بناءنا صار على ماذا؟ أن نعمل بالرواية، مو بناء أن نعمل بالأصول المنقحة في المذهب. الرواية وردت عبد من عبدين، بس لو صار عبد من ثلاثة عبيد يأتي الحكم أو لا يأتي الحكم؟ هذه الباب شوفوا مولانا مفتوحة. الرواية وردت ماذا؟ في عبد من عبدين، ولو صار عبد من ثلاثة عبيد ودفع إليه، يعني دفع إليه بعد لم يدفع إليه عبدين، وإنما دفع إليه ماذا؟ ثلاثة عبيد ليتخير واحد من هذه الثلاثة، دفع إليه أربعة ليتخير واحد من هذه الأربعة، يجري الحكم أو لا يجري الحكم؟ يقول فيه ترددون بعد ما نتأخر. وفي انسحاب هذا الحكم الذي ذكر في الرواية، التفتوا جيدا، هذه التفصيلات إنما بناء على العمل بالرواية، أما إذا لم نعمل بالرواية فمقتضى القواعد هو ما ذكرنا وسنشير إليه. وفي انسحاب الحكم الوارد في الرواية في الزيادة على الاثنين، إن قلنا به في الاثنين، يعني إن عملنا بالخبر في الاثنين وعملنا بالرواية، تردد. منشأ التردد من صدق العبدين في الجملة، هذا بيان للانسحاب، يعني لو دفع إليه ثلاثة عبيد وقال اختر أحدهما، دفع إليه أربعة عبيد وقال اختر أحدهما، نقول لا فرق، سواء دفع إليه عبدين وقال اختر أحدهما أو دفع له ثلاثة وقال اختر أحدهم. لماذا؟ يقول لأنه مراد من العبدين مو بشرط لا من الزائد، وإنما لابد يوجد عبدان فزائد، هسه سواء اثنين كانوا سواء ثلاثة كانوا، يعني لا بشرط من حيث الزيادة مو بشرط لا من حيث الزيادة. يقول من صدق العبدين في الجملة، لأنه دفع إليه عبدين يصدق دفع إليه عبدين، دفع إليه ثلاثة يصدق عليه أيضا دفع إليه عبدين أو لا يصدق؟ نعم عبدين وزيادة. دفع إليه أربعة أيضا يصدق عبدين وزيادة. من صدق العبدين في الجملة، هذا أولا وجه الأول. وجه الثاني، وأن الزيادة قد يقال أنها غير مؤثرة، سواء كانوا اثنين الزائد على الحق كان واحدا أو كان الزائد على الحق أكثر من واحد، هذا يؤثر في الحكم أو لا يؤثر؟ يقول وعدم ظهور تأثير الزيادة على الواحد في الحق مع كون محل التخيير زائدا عن الحق، والزائد عن الحق يمكن ان يكون واحد زائد عن الحق، ويمكن ان يكون اثنين زائد عن الحق، يمكن ان يكون ثلاثة زائد عن الحق، ولكنه هذه كلها وجوه لبيان الانسحاب، ولكنه والخروج عن المنصوص المخالف للاصل، هذا بيان لعدم الانسحاب. فإن سحبنا الحكم، يعني قبلنا القول الأول وقلنا لا فرق بين أن يدفع إليه أو ثلاثة اثنين أو ثلاثة، فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبقى واحد، فات أي مقدار؟ هناك فات نصف المبيع، هنا يفوت ماذا؟ ثلث المبيع، فات ثلث المبيع وارتجع ثلث الثمن إلى آخر ما ذكر من الرواية التي ذكرناها سابقا. ولكن فاحتمال آخر موجود هنا، هذا الاحتمال لم يكن موجودا هناك، التفتوا جيدا، لو دفع إليه اثنين وهرب أحدهما، من الواضح أنه تحصل المناصف، أكو احتمال آخر؟ ها؟ يوجد احتمال آخر؟ لا، لأن حقه منحصر فيهما، فأبقى أحدهما فيبقى ماذا؟ الآخر مناصفة. أما لو كانوا ثلاثة وهرب أحدهما، إيش قد باقي عندنا؟ فقط الحكم يختلف. هذا الاحتمال لم يكن فيما لو دفع اثنين، اما عندما صار ثلاثة هذا الاحتمال قد يكون موجودا، لانه زاد على حقه موجود، ياخذ احدهما ويترك الاخر، هذا الاحتمال هنا موجود ولم يكن موجودا هنا. قال وارتجع كل فاستمع إلى آخر ما ذكر ويحتمل، إلا أنه لا، هنا إذا دفع إليه أكثر من اثنين هذا الاحتمال موجود، ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء، سواء حكمنا بضمان الآبق أم لم نحكم لبقاء محل التخيير الزائد عن الحق، لأنه هو دفع إليه الزائد حتى ماذا؟ يخيره. إذا كانوا اثنين مع هروب أحدهما يبقى مجال للتخيير أو لا يبقى؟ أما إذا كانوا ثلاثة وأبقى أحدهم يبقى مجال للتخيير أو لا يبقى؟ إذن يبقى هناك فرق، هذا الاحتمال موجود، وهو أنه مع إباقي أحدهما لا يبقى مجال للتخيير. أما إذا كانوا ثلاثة مع إباقي أحدهم فمجال التخيير ماذا؟ على حاله. قال ويحتمل بقاء التخيير وعدم فوات شيء، سواء هسه في مسألتنا في تلك المسألة حكمنا بضمان الآبق أم لا. لماذا؟ لبقاء محل التخيير الزائد عن الحاق. هسه هذا في انسحابه إلى من؟ في انسحابه في أكثر من اثنين. هسه في انسحابه إلى المخالف، نحن إلى هنا كنا نتكلم في عبد خيره بين عبد من عبدين. خب لو كان المبيع عمى يجزم حكم ولا يجزم؟ يقول نفس الكلام. وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة فدفع البائع إلى المشتري أمتين أو إماء وقطع في الدروس بثبوت الحكم هنا، يعني نتجاوز من العبد إلى الأمة. بل الكلام هنا، التفتوا جيدا، بل في انسحاب الحكم في أي عين كانت كثوب وكتاب. اشترى المشتري من البائع كتابا بالواط، اشترى منه كتاب اللمعة، مو هذا كتاب اللمعة، وإنما اشترى منه كليا في الذمة، اشترى منه كلي في الذمة ودفع إليه كتابين حتى يختار أحدهما، فوقع أحدهما وتلف. فهنا ماذا يفعل؟ أيضا نجري الأحكام السابقة أو لا نجري؟ قال وفي أي عين كانت، بل في انسحاب الحكم الذي ذكر، في أي عين كانت كثوب وكتاب إذا دفع البائع منه، أي من تلك العين أو ذلك المبيع، اثنين أو أكثر التردد. ما هو منشأ التردد؟ قال من المشاركة فيما ظن كونه علة. طب العلة ماذا؟ العلة بيناها فيما سبق، انحصار حق المشتري في هذين الاثنين، فسواء كان عبدا او كان امة او كان ثوب او كان كتابا، من فيما ظن كونه علة الحكم. وهذا وجه للانسحاب، ووجه لعدم الانسحاب وبطلان القياس، وان هذا قياس لا نقول به. شيخنا أنتم ماذا تقولون؟ يقول والذي ينبغي القطع هنا، يعني فيما يرتبط بالثوب والكتاب ونحو ذلك، والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب. لماذا؟ والذي ينبغي القطع هنا بعدم الانسحاب، نقطع بعدم الانسحاب لأنه قياس ما حضر، ونحن لا نقول بالقياس. نقطة الآن فرع جديد. إلى هنا كان حديثنا فيما لو أبقى أحد العبدين. فسنرجع إلى أصل المسألة. إلى الآن كلنا نتكلم في أين؟ في محور الرواية، وأن الرواية لو أردنا أن نعمل بها ننسح نسحب 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 أو لا. التفتوا جيدا. أما بمقتضى لو أردنا أن نعمل بالأصول لا إشكال ولا شبهة، لا فرق سواء كان المدفوع عبدا أو كان أمة أو كان كتابا أو كان ثوبا. ما عندنا منصوص حتى نقول انه اذا اردنا ان نخرج عن المنصوص يكون ماذا؟ يكون قياس. هذه الكلمات انما تأتي نخرج عن العبد الى الامى او لا نخرج، نخرج من العبد والامى الى الكتاب والثوب او لا نخرج، بناء على ماذا؟ على العمل بالرواية. اما اذا لم نرد ان نعمل بالرواية وانما اردنا ان نعمل بمقتضى القواعد، سواء كان المدفوع عبدا او كان امة او لم يكن عبدا ولا امة وانما كان شيئا اخر من ثوب وكتاب ونحو ذلك، نعمل فيه القواعد. فلهذا قال الان فرع اخر، هذا الفرع ايضا مرتبط بالرواية، مو خارج عن متن الرواية. ما هو الفرق؟ هذا فرع الكتاب. الرواية، المسألة المطروحة في الرواية كانت هذه، وهو أنه لو دفع عبدين ليتخير أحدهما وأبقى. الآن لو دفع إليه أحدهما أو دفع إليه الاثنين ليتخير فهلك، مات. أيضا نفس الأحكام الموجودة في الرواية أولى. واضح صار المطلب؟ في الرواية كان الإباء موجود، الآن لو فرضنا أنه ماذا؟ هلاك. يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ أيضا يوجد احتمالا. الاحتمال الأول يقول إنما ذكرنا تلك الأحكام للآبق لأنه بمنزلة التالف، بمنزلة التالف ذكرنا تلك الأحكام، فإذا كان التالف حقيقة فأولى أن نذكر تلك الأحكام. نحن لماذا قلنا بأنه تلك الأحكام في تلك الرواية؟ قلناها لأن الآبق بمنزلة التالف، فإذا كان التالف حقيقة من باب الأولوية القطعية نذكر تلك الأحكام. هذا وجه إلحاق التالف بالآبق. ووجه آخر يقول لا، هناك فرق بين المسألتين، وهو ماذا؟ وهو أنه في مسألة الإباق الإشاعة تكون منجزة لو تكون معلقة. الإشاعة والشركة في العبد الموجود وفي العبد الهارب تكون منجزة لو معلقة. ها؟ تكون معلقة. معلقة على ماذا؟ على عدم وجدان الآبق، وإلا لو وجد الآبق الشركة موجودة لو تنفسخ. ولكن في المقام إذا كان أحدهما قد تلف تكون الشركة تكون منجزة لو معلقة بعد. بعد لا معنى لأن يرجع الآبق حتى نقول بأنه تنفسخ الشركة، ولعله هذا كاف للفرق بين المسألتين. لعل الإمام إنما قال بالشركة لأن الشركة أمر غير منجز معلق، أما هنا لا نقول بالشركة لأنها أمر منجز، وهذا كاف للفرق بين المسألتين. قال ولو هلك أحد العبدين، كما لو مات، ولو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان. هذه ألف ولام عهدية، يعني من فيما ظن كونه علة الحكم وبطلان القياس. من أن تنزيل الإباق منزلة التالف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، إذا لابد ماذا؟ إذا لابد أن نقول في المقام بأنه لو هلك نفس الحكم المذكور في الرواية، ومن ضعفه، ومن ضعف ذلك التنزيل بتنجيز التنصيف، أن التنصيف والإشاعة والشركة تكون منجزة، أما بخلافه في مسألة الإباق تكون ماذا؟ تكون معلقة. ومن ضعفه بتنجيز التنصيف من غير رجاء لعود التخيير بخلاف الإباق. نقطة. والأقوى عدم اللحاق في نظره، في نظر الشارح، بأنه إذا تلف أحد العبدين المدفوعين ليتخير المشتري أحدهما فإنه لا يلحق بالإباق لأنه قياسون. والأقوى عدم اللحاق، هذا كله على تقدير العمل بالرواية نظرا إلى انجبار ضعف الرواية بما زعموه من الشهرة. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول الشهرة غير تامة عندنا، والذي أراه منع الشهرة في ذلك في هذه الرواية. لا توجد عندنا شهرة في هذه الرواية حتى تكون جابرة لضعف السند. بينا فيما سبق بأن ظاهر كلام الشهيد الشهرة الروائية، وإن كان التحقيق لابد أن تكون هي الشهرة الفتوائية. والذي أراه منع الشهرة في ذلك، تقول كيف تمنع الشهرة في ذلك مع أن الشيخ عمل بذلك وجملة من أتباع الشيخ أيضا عملوا بذلك، ألا يكفي هذا الشهرة؟ يقول لا، وإنما حكم الشيخ بهذه الرواية، يعني حكم الشيخ بالعمل بهذه الرواية ونظائر هذه الرواية على قاعدته. ما هي قاعدة الشيخ؟ هذا الذي يذكره في الحاشية، قبول الرواية ممن لا يكذب وإن كان ذلك الإنسان فاسقا في جوارحه، وإن كان يعني أن يكون ثقة يكفي هذا المقدار. ويظهر من كلام الشهيد أن ثقة الراوي كافية للعمل بها وليست كافية. ليست كافية، لأنه يقول أنه إذا كان الإنسان لا يكذب، يعني ماذا؟ يعني ثقة من حيث النقل، أما من باقي الجهات عادل له فاسق؟ فاسق. الشيخ عمل يعني قال بحجية خبر الثقة، ولكن الشهيد ماذا يريد؟ يريد حجية خبر العادل لا حجية خبر الثقة. واضح المطلب إن شاء الله. قال وإنما حكم الشيخ بهذه الرواية ونظائر هذه الرواية على قاعدته، والشهرة بين أتباعه خاصة وليس بين المستنبطين بين المجتهدين. والشهرة بين أتباعه خاصة كما أشرنا إليه في غير هذه الرواية مما تقدمت الإشارة إليه. نقطة. إذن ماذا ينبغي أن نقول؟ يقول والذي يناسب الأصل. هنا في الحاشية يقول مراد من الأصل وكون المبيع معلوما، لا لا، مراد من الأصل يعني القواعد المنقحة في المذهب، لا كون المبيع معلوما. والذي يناسب الأصل مقتضى القواعد هذا، وهو أن العبدين إن كانا مطابقين للمبيع تخير بين اختيار الآبق والباقي. التفتوا جيدا، إذا كان كلاهما مطابق للمبيع من حيث جميع الصفات، افترضوا أن البائع دفع إليه اثنين ليتخير أحدهما، ولكن المشتري من حقه أن يعترف، يقول هذا ضمن المواصفات ولكن هذا ليس ضمن المواصفات، من حقي أو ليس من حقي؟ نعم. فيقول إن كان كلا العبدين ضمن المواصفات فيتخير، من يتخير؟ المشتري، بين أن يختار الحاضر وبين أن يختار ماذا؟ الآبق. تقول ما هي فائدة الآبق؟ لعل فائدة الآبق بالنسبة إلى المشتري أنه يعتقه في كفر جهة القضية، ويتخلص أيضا من الضمان. إذا قلنا بأنه يكون ضامنا للآبق لو اختار الحاضر، هو ماذا يفعل؟ يختار من؟ يختار الآبق، فيتخلص من الضمان. ما هي فائدة الآبق؟ أنه يمكن أن يعتقه في كفارة أو لا يمكن؟ يمكنه ذلك كما تقدم بحثه فيما سبق. يقول تخير بين اختيار الآبق والباقي، فإن اختار الآبق رد الموجود ولا شيء له، وإن اختار الباقي انحصر حقه فيه. طب الآبق ماذا نفعل؟ قال وبني ضمان الآبق على ما سبق، على ما سبق يعني إن ألحقناه بالمقبوض بالساوم فكذا، إن لم نلحقه فكذا، على التفصيل الذي تقدم بيانه. وبني ضمان الآبق على ما سبق، ولا فرق حينئذ بين العبدين وغير العبدين، سواء كان المتبوع عليه اثنين وغير الاثنين. هذه وغير الاثنين بها كم مصداق؟ التفتوا جيدا، غير الاثنين يعني عبدين وثلاثة، هذا الذي قال من الزائد. والمخالف، المخالف ما هو؟ أما كتاب ثوب أي شيء كان. قال ولا فرق حينئذ بين العبدين وغير العبدين، هذا غير له مصادق، من الزائد والمخالف، وهذا هو الأقوى. الفصل الرابع يأتي الكلام فيه، والحمد لله رب العالمين.